اقترن جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن. اقترن يعني الوحدانية والقهر في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن. فالواحد القهار، جاءت هذه في القرآن، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبرز الله الواحد القهار، فالواحد قهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. الخلاصة الآن، خلاصة هذا الباب كله، أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، لم يزل ولا يزال فعالا. وهذا يستلزم التسلسل في الماضي كما يستلزم التسلسل في المستقبل. أما التسلسل في المستقبل فقد دل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة، كل نص فيه أبدية النار وأبدية الجنة فهو دليل على إيش؟ التسلسل في المستقبل، يعني أنه لا نهاية له، لا نهاية للجنة ونعيمها ولا نهاية للنار وجحيمها، وهذا في القرآن. التسلسل في الماضي اشتبه على كثير من علماء السنة، فقالوا لا يمكن التسلسل في الماضي، لأننا لو قلنا بجواز التسلسل في الماضي، لو قلنا بذلك لازم أن تكون المخلوقات أزلية، أزلية مقارنة للخالق، ومعلوم أن هذا مستحيل. ومن قال إن المخلوقات مقارنة للخالق وأزلية بأزليته كان كافرا مشركا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا نحن نقول بالإمكان، بل بوجوب أن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ولكن من المعقول الذي يدركه كل عاقل أن المفعول نتيجة الفعل، وأن الفعل صفة الفاعل. إذن فالفاعل متقدم ولا لا؟ متقدم. حتى لو قلنا بأزلية الحوادث فإن ذلك لا يلزم أن تكون مقارنة للواحد القهار، مقارنة لله، لأن الله فاعل ثم فعل ثم مفعول. إذن فالحوادث، الحوادث مقارنة لله في الوجود ولا لا؟ غير مقارنة. فهذا المحذور الذي فررتم منه ليس بلازم. لكن لو قلنا إن الله تعالى معطل عن الفعل أزلا ثم فعل، فهذا تحكم، تحكم من وجهين. الوجه الأول أنه في الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا، يكون ناقصا. حطوا بالكم لهذا، الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا. فإن قالوا لا نقص لأن الفعل يتبع الحكمة، فإذا اقتضت الحكمة أن لا يفعل فلم يفعل، صار ذلك كمالا أو نقصا؟ كمالا. فنقول نعم، أنتم إذا سلمتم هذا وقلتم بجواز التسلسل لعذرناه، لكن أنتم تقولون بامتناع التسلسل، فيكون الفعل في الأول إيش؟ ممتنعا، ممتنعا، ليس متأخرا لحكمة، يكون ممتنعا. فنقول ما الذي جعله ممتنعا على الله ثم صار ممكنا؟ وإلى متى كان ممتنعا؟ ألف سنة، ألفين سنة، آلاف السنين ثم صار ممكنا؟ من يقول؟ إن قلتم صار ألف سنة ثم صار حادثا، قلنا أين الدليل؟ إن قلتم عشر سنوات ثم صار ممكنا، قلنا أين الدليل؟ إن قلتم سنة ثم صار ممكنا، قلنا أين الدليل؟ إن قلتم يوما ثم صار ممكنا، قلنا أين الدليل؟ إذن قولوا بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأن تسلسل الحوادث في الماضي ممكن، بل هو من مقتضى كماله، وحينئذ لا يمكن أن تقولوا خطأ أو زللا، لأننا نقول بذلك نحن، ولكننا نحن وأنت نعلم أن المفعول إيش يقع بعد الفعل، وأن الفعل وصف الفاعل، فلا بد أن يكون منصوب متقدما، واضح؟ وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، مع أنه لما برز الشيخ الإسلام رحمه الله في تقريره ثارت عليه الدنيا، ثارت عليه الدنيا، وقالوا هذا مشرك، أشرك بالله، جعل مع الله إلها ثانيا، وقامت عليه الدنيا، وقد قيل فيه قصائد في ذكرها في الطبعة، ذكرت في الطبعة الأولى من منهاج أهل السنة والجماعة، قصيدة طويلة فيها الرد على شيخ الإسلام في هذا الرأي، وفيها قصيدة أخرى معارضة لها مناقضة لها. لكن على كل حال، يعني إذا لم ندخل في هذه المعنى، فإن فطرنا تقتضي أن الله لم يزل ولا يزال فعالا، هذا واحد. عقولنا أيضا تقتضي بأننا لو قلنا بأزلية الحوادث فليست مقارنة لمن للمحدث وهو الله عز وجل، ليست مقارنة، بل لا بد أن تكون بعده، لا بد أن تكون بعده، وحينئذ ننفصل عن القول بأننا إذا قلنا بأزلية الحوادث أثبتنا مع الله غيره، أثبتنا ربين. وبعد أيضا بعد هذا كله، البحث في هذا يعتبر من فضول العلم، إلا إذا خشى الإنسان على نفسه أن يعتقد في الله نقصا، فيجب عليه أن يحقق، لأن الإنسان اللي ما طرأت على باله ما تشكر عليه مثلا، اللي ما طرأت على باله. لكن الذي يقرأ بحث العلماء ثم يخشى إذا لم يقل بالقول حصل في قلبه شيء من تنقص الخالق، حينئذ يجب أن يبحث ويحقق، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ترجمة ابن سينا. قال شيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه على قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الأول في صفحة رقم 244، نقلا من تاريخ ابن خلقان وغيره، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري، والده من بلخ وهو في أفغانستان، وسكن بخارى أيام الأمير نوح، ثم تزوج امرأة بقرية أقشنة، وبها ولد أبو علي المذكور الملقب بالرئيس، وختم القرآن وهو ابن 10 سنين، وقرأ الحكمة على أبي عبد الله الناتلي، وحل إقليدوس والمجستي والتب وهو ابن 18 سنة، ثم انتقل من بخارى إلى جرجان وغيرها، ثم اتصل بخدمة مجد الدولة ابن أبوية بالري، ثم خدم قابوس بن شكمير، ثم قصد علاء دولة ابن كاكوية بأسبهان، وتقدم عنده، ثم مرض بالسرع والقلنج، وترك الحمية ومضى إلى وترك حمية سرعة السرعة
والقلنج.
إيه نعم، مرض
القلنج، هذا مرض
هو القبض في البكر، وترك الحمية ومضى إلى همضان مريضا، ومات بسنة 428 وعمره 51 سنة. قال ابن خلقان: ثم إن ابن سينا لما أيس خلكان ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية على ما قيل ترك المداوات واغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء، ورد المظالم على من عرفه، وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة، مات بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان، وقيل مات في السجن، وولادته سنة 370، والله أعلم. وله 100 مصنف، منها كتاب الشفاء في الحكمة والإرشاء والإشارات، وفي الطب والقانون وغير، وله شعر، ومنه قصيدة الشهيرة في الروح، والله أعلم.
هذا إذا صح الخبر أنه تاب ورجع إلى الله فهذا خير، هذا خير. وقد يقول قائل إذا كان كذلك فلماذا لم يكتب بتوبته؟ فنقول ربما إنه تاب في زمن متأخر فأدركه الأجل قبل أن يكتب. على كل حال نسأل الله إذا كان مؤمنا مات على الإيمان أن يغفر له. نعم. إيه متى مات مصنف طويلة؟ لا، إنما إذا كان يعرف إذا كان نعم نعم، إنما من يعني لو أنه إذا كان الرجل صاحب مبدأ أو فكر أو عقيدة تخالف هذا ينبغي أن يذكر. مثلا هو قال تعلم الحكمة، يعني معناها الفلسفة. ها؟ المؤرخ، مؤرخ. لا يقول تاب، كلمة تاب، كلمة تاب ورجع. حنا نحن نود اللي يتوب، اللي يتوب أحب لنا من الذي لا يتوب.
الناس مقبولين به الآن،
يعني لو قلنا أنه تاب وكذا أنا قد يأخذ ويسلمون. نعم، حنا نقول انصح، ما نبذل، نقول الأصل بقى ما كان على ما كان. الأصل بقى ما كان على مكان، فإذا شكلنا في التوبة فالذنب محقق. نأخذ بالذنب، نحذر منه، لكن مسائل الطب التي يستفاد منها في كتب ما نحذر منها، فيها فائدة. نعم، الإخوان يا هداية الله يودنا يحقق هداية الله عن توبته، هل تاب أم لا؟
هذا قال
اي لا، يقول ما نبي ينقل لنا من شرح ابراهيم بن عيسى، كلنا نقدر ينقل من ابراهيم بن عيسى. نبيك تحقق الان هل صحت توبته ام لا؟
ولا شك ان هذه فيها
فائده، ما بالشك فيها فائده وتحد من حملنا عليه. هذا الاخ عبد الرحمن يساعدك، تساعدني وياه. إذن ردوا عليها عروبته. كم؟ من بعده؟ علمين علمين. من؟ بدر؟ وين بدر؟ يلا، مش عندك؟ علمين علمين. من؟ بدر؟ وين بدر؟ يلا، مش عندك؟ ابن العباس. طيب، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هو حبر هذه الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير. اسمه أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم بن عبد مناف. ترجمان القرآن.
نعم.
مولده ولد بمكة في شعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 شهرا.
كم يكون له عندك قبل الهجرة بثلاث سنين؟ يكون له عند وفاة الرسول نحو 15 سنة. كذا؟ نعم. شعب في شعب بني عامر، في شعب بني عامر. نعم.
ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. فقال عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فقالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعلم من بغي بالسنة. وتوفي سنة 67 للهجرة ولقد عاش 71 سنة رضي الله عنه وارضاه.
أحسنت. طيب نعم إيش؟ إيه هذه على كلها تراجم لا لا هذه إن شاء الله معتمد ما فيها شيء. هو ودنا لو ذكر بعض مناقبه
لا بس
طيب لا أتيت بالواجب أقول أتيت بالواجب. من بعده يلا أبو خالد الظاهر أنه سيكون نقل الإنسان نقل الضرس ولا نقل عليه الإنسان. أقول نبي نعتمد القاعدة نقل الضرس ولا نقل عليه. ها؟ إيه إينا أحسن. عشان لأن ثلاثة ومشكلة بعد باقي عند فهد الحين وش يطوى؟ إيه تجي له تعالنا هذا مفتوح. ما في أحد الحين ما في أحد. نعم يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد يعني بحث عن الإمام ابن الخطيب الرازي.
عن من؟
عن ابن الخطيب الرازي.
طيب.
أولا اسمه ونسبه هو محمد بن عمر بن الحسين ابن الحسين ابن الحسن بن علي الملقب بفخر الدين والمكنى بأبي عبد الله الرازي. المولد الطبرستاني القرشي التيمي البكري. ثانيا مولده ولد الإمام الرازي في شهر رمضان من سنة 44 و500 على أصح القولين في تاريخ مولده. فقد بلغ رحمه الله في سنة 1600 من الهجرة 57.
ما خير الأخوان يقولون هي رحمه يقولون خير.
لا إحدى وستمائة من الهجرة 57 عاما حيث قال في تفسيره لسورة يوسف وهو يتحدث عن التوكل على الله تعالى فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه 57. ثالثا نشأته نشأ الرازي في بيت علم فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار علماء الشافعية وكان خطيب الري وعالمها وله مؤلفات في الفقه والكلام من أهمها غاية المرام في علم الكلام ذكره ابن السبكي وقال إنه من أنفس كتب أهل السنة وأشدها تحقيقا. فالرازي أصولي لا كان يطلع في السطر وخير تطلع عاد وضيقت شوي.
على كل حال هذا
يكون افضل كتاب في السنه لان بعض العلماء يرى ان اهل السنه ثلاث طوائف الاشعريه والماتريديه والسلفيه وهذا مشهور عند المتاخرين لكن هذا خطا فإن أهل السنة من تمسكوا بالسنة وحينئذ نقول إما أن يكونوا السلفيين وإما أن يكونوا الأشعريين ولابد لأن المذهبين مختلفان وإذا اختلف المذهبان فأحدهما هو الصواب فمن أحق أن يوصف بأهل السنة السلفيون لا شك ولهذا قول الذي لا يتعين سواه أن نقول أهل السنة هم السلف وأتباعه والأشاعرة أهل السنة فيما لم يخالفوا فيه أهل السنة أما ما خالفوا فيه أهل السنة فليس من أهل السنة ونقول إنه من الممكن أن يتجزأ الوصف فيقال فلان من أهل السنة في كذا ومن أهل البدعة في كذا كما نقول فلان مؤمن في كذا فاسق في كذا، مؤمن بإقامة الصلاة فاسق في حلق اللحية مثلا. هنا المهم أن السنة هم السلف وأتباعهم، أما الأشاعرة والماتريدية فهم أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة. نعم 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 اصبر ما خلص. نعم.
والرازي أصولي على طريق المتكلمين، على طريقة المتكلمين، وفقيه شافعي، وأصحابه يعرفون له قدره ويضعونه في مقدمة أهل التحقيق من الأصوليين. رابعا عصر الإمام الرازي، لقد عاش الإمام الرازي النصف الثاني من القرن السادس الهجري كله مع 6 أو 7 سنوات من النصف الأول منه، هي سنوات طفولته كما عاش السنين الستة الأولى من القرن السابع. هذا والله أعلم. مصدر
يعني اقرأ هلا ما يقرأ من القرآن. ها ابدأ بنفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا بحث مختصر جدا عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني الحافظ صاحب التصانيف، وهو منسوب إلى دار بن مالك بن حنظلة بن زيد مناه بن تيم أحد بطون تميم الكبار، وهو صاحب التصانيف، كان جذعا وقدرا في أعين المتبعة، قيما بالسنة، ثقة حجة ثبتا، توفي في ذي الحجة 80 و200 وقد ناهز 80. ومن أهم كتبه الرد على الجهمية وهو مطبوع متداول، ترجم له في البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 69 وتذكرة الكفار وشذرات الذهب.
ولايته
ها؟ 280
وقد نهز
80.
مات كم؟ 280 وقد نهز 80. 200 فوق 200 ما هزها يعني قاربها يعني يمكن 203. قبل 200 أجل فوق 80. أجل فوق 80. نعم.
الحين في ملاحظة أخوان، كل واحد يختلف، وش الأشياء الأساسية اللي ما نتنازل عنها؟
أي الولادة والوفاة والعقيدة. المؤلفات أشهر مؤلفات. نعم عندك؟
منصور
ماجريدي. اي.
قال
انه
من اصحاب
ابي حنيفه. اي. عندك بحثه؟
لا، بس انا بحث في
شرح ابي عيسى،
قال انه ليس
من
منصور
انما
هو
الطحاوي، فاتيت غيره الطحاوي. اي. طيب، خلص من
علي السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عبد الله بن صالح القحطاني. ابو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الاندلسي المالكي، رحل الى المشرق فسمع بالشام من الحيثمة لسليمان، وبمكة ابا سعيد بن الاعرابي، وببغداد اسماعيل بن محمد الصفار، وسمع بالمغرب بكر بن حماد التاهرتي ومحمد بن وضاح وقاسم بن اصبغ وغيره، وبمصر جماعة من اصحاب يونس والمزني، وروى عنه ابو عبد الله الحاكم وقال اجتمعنا به بهمدان، مات بالبخارى سنة 383، وقيل سنة 8 وقيل سنة 79، وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم، وقال ابن جار إنه كان فقيها حاثما جمع تاريخا لأهل الأندلس، وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب رحمه الله. وما يقول قال مع أن من ترجم له لا يذكر هذه القصيدة عن النونية.
سبحان الله، مشهورة، أقول مشهورة عن الله. طيب ما ذكر وفاته
ناوي
لا بس طيب
مراجع طيب. الجزء الثاني والأعلام، الجزء السابع. قال كفاية الإنسان من قصائد الغير والكسال. وقيل إن اسمه عبد الله بن محمد الأندلسي أبو محمد.
خلاص زين ماشي. ها والله ما أعرف تقول الولادة، ترى أحيانا الولادة ما تضبط، لأنه ما يعرف الإنسان إلا بعد ما يشتري ويكبر. خلوا ذكر عمره، خلوا ما ذكر ما لقب هذه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. هذه ترجمة النصير الطوسي.
من؟
النصير الطوسي.
إيه.
هو أبو جعفر هو عبد الله بن محمد بن محمد بن حسن قصير الدين الطوسي، ويعرف المحقق والخواجة. مولده في طوس سنة
1900. خوجة. لا خوجة. لا اللي عندنا خوجة. بالألف.
من كثير ذكر أنه خوجة.
إيه لكن بالألف. الخواجة غير الخوجة. تأكد.
مولده في طوس سنة 597، وفاته في بغداد سنة 672. من تلامذته.
كم صار عمره؟ بعد سنة 500.
597.
هذا السنين معنا. وفاته.
672.
يعني 76 سنة. 76.
69.
65.
من تلامذته جمال الدين ابن مطهر الحلمي وقطب الدين الشيرازي. من مؤلفاته ذكر ابن القيم مصارعة المصارعة، رد فيه على كتاب مصارعة ابن سينا للشهستاني وفيه كفر، وكذلك شرح إشارة ابن سينا. أعمال وزر وزير عمل وزيرا لهولاكو وصاحبه مواليه، وأمر بقتل الخليفة ومواليه يعني موالاه.
عمل وزيرا
لهولاكو وصاحبه ومواليه
وصاحبه.
أمر بقتل الخليفة في بغداد أيام نفوذ التتار. وزر لأبغى لما استقر على التتار.
إيش؟
أبغى.
وش اللي قبل كله؟
وزر لأبغى.
وزر.
صار وزير.
وزر بالراء.
زين. وزر لأبغى لما استقر على التتار. عمل دور النصر بمدينة مراغة، وعمل دور الحكماء والفلاسفة والأطباء والنجمين. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: شفى نفسه من أتباع الرسل وأهل دينه وعرضهم على السيف، وقتل الفقهاء والقضاة والمحدثين. كان من أعوان المشركين الترك لما استولوا على البلاد، أعدم كتب الإسلام من فقه وحديث وتفسير وغيرها.
أعوذ بالله.
عقيدته: نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتب الكثير، خاصة في نقله عن كتاب شرح الإشارات. وقال ابن القيم: نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار الصفات، وقال إن القرآن الذي بين أيدينا قرآن العوام، وإشارات ابن سينا قرآن الخواص، وتعلم السحر وعبد الأصنام. ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء الثاني 381. وقال أيضا بعد أن وقف على كتابه مصارعة المصارعة: نصر فيه أن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لم يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. كذلك ذكروا في غاف اللخان الجزء الثاني. قال ابن تيمية: وكان منجما ساحرا. قال ابن القيم في غاف اللخان: غير الصلاة وجعلها صلاتين، وغير ذلك من العقائد. ذكر شيخ الإسلام أنه شيعي إمامي، وذكر غير من الصفات. قال أنه منتج ورأسه من ملاحظة. ذكره أولا. قال أنه سلك طريق ابن سينا، ذكره في الدرء في الجزء الثالث 161. وقال أنه رأس ملاحظة. ذكره في دار تعارض العقل والنقل الجزء 65، وقال أنه منجم. وقال شارح إشارة ابن سينا.
إيش؟
شارح إشارة ابن سينا. وقال فيلسوف ملحد من جنس ابن سينا، درء تعارض العقل والنقل 76، وكذلك في الدرء الجزء 59 وغاث اللفات. وقال شيخ الإسلام تيمية عنه أنه ينتسب للملاحدة الجزء 44 و59. وقال من الجهمية المفاهم متفلسفة الملاحدة الجزء 59. وذكر ابن القيم ابن تيمية تكفيره في الفتاوى في الجزء 92 و93. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة الجزء 790 مصير الشرك والكفر والإلحاد والطوسي، وكذلك في الإغاثة الجزء 380. وقال في الصواعق المرسلة في الجزء 790 له عقل خالف سلفه الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل. له عقل خالف سلفه الملحدين ولم يوافق أتباع الرسل. وقال في اجتماع الجيوش في صفحة 95 من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب وشهدت به العقول والفطر.
أحسنت. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة اليوم الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الإمام المحدث الفقيه الحافظ. ولد رحمه الله 39 و200، طلب العلم بعد بلوغه في مصر، وتلقى العلم عن خالد إسماعيل بن يحيى المزني ألقه أصحاب الإمام الشافعي، وكان يلاحظ من خاله اختياراته الكثيرة من مذهب أبي حنيفة، وقد أودع هذه الاختيارات في كتاب سلمان مختصر المزني. فلما لاحظ الطحاوي ذلك اتجه الطحاوي إلى النظر في كتب أبي حنيفة والنظر في منهجهم في التأصيل والتفريع حتى اقتدى به وأصبح من أتباعه، ولكنه كان يخرج عن المذهب ويخالفه إذا وجد الدليل خلاف مذهبه، كما ظهر ذلك في كتابه معالي الآثار. وقد طلب العلم على علماء كثيرين حتى أوصلها بعضهم إلى 300 شيخ، ومن مناقبه التي نكتب بها أنه الإمام الثقه الثبت العاقل الحافظ لدينه وكان فقيها ومحدثا. ومن أهم مصنفاته العقيدة الطحاوية، وهي عقيدة على منهج السلف الصالح، وله كتاب معاني الآثار وكتاب مشكل الآثار وأحكام القرآن والمختصر وغيره. توفي 21 و300، فرحمه الله تعالى. نقلت ترجمته من مقدمة شرح العقيدة الطحاوية.
ودنا بزيادة يا جماعة، ترى الإعلام للذكري طيب ويهديك إلى مراجع كثيرة، تراجمه مختصرة تماما ويعطيك أو يحيلك على مراجع كثيرة اللي بيستعين ويستفيد. الإعلام للذكري. نعم. مر علينا ما تريدي. إيه لكن بس ما من أخذه.
قال صاحب الإمام النعماني.
إيه.
قال فيك الحواس قال إنه المدفندي، وقال عيسى إنه الطحاوي. يعني مقصود بصاحب النعماني إنه الطحاوي.
ورا ما أخذت الاثنين كلهم.
ما وجدت.
أخذت الأسهل، يسر ولا تعسر، بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنه في اعتراضهم والانفصال عنه، أي عن هذا الاعتراض. قال المؤلف: فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم. أن ذاك المشار إليه دوام فاعلية الرب في الماضي، وقد عرفتم أن للناس في التسلسل ثلاثة أقوال: جوازه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي دون المستقبل. هذه أقوال الناس في هذا. طيب، يقول فلا إن زعمتم أن ذاك تسلسل، يعني أن دوام فاعلية الرب عز وجل في المستقبل أي في الماضي تسلسل، قلنا صدقتم، يعني التزمنا هذا، وهو ذو إمكان، يعني صدقتم وهذا ممكن. ما الذي يمنع منه؟ كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين ذينك قط من فرقان، يعني كما أنكم تقولون إنه يمكن التسلسل في المستقبل، فأي فرق بين القول بإمكان التسلسل في المستقبل وإمكانه في الماضي؟ لا فرق، لأن من المعلوم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا قلنا بتسلسل المستقبل، بالتسلسل في المستقبل مع أن الله هو الآخر، فلماذا لا نقول بالتسلسل في الماضي مع أن الله هو الأول؟ أي فرق؟ وهذا في الحقيقة قياس لا محيد عنه، مع أنه سبق أن القول بدوام فاعلية الله عز وجل في الماضي هو من كماله، هو من كماله، وأنه لم يزل فعالا. والمحذور الذي يجب الحذر منه أن نقول بدوام عين المخلوق في الماضي، هذا هو المحذور. يعني مثلا أن نقول الخلق الكون لم يزل موجودا، هذا غلط، الكون محدث لا شك. طيب، إذن المؤلف رحمه الله أورد اعتراضا وأجاب عنه، لماذا أجاب؟ قال كما أن التسلسل ممكن في المستقبل، فما الذي يمنعه في الماضي؟ نعم. ثم قال رحمه الله: والله ما افترق لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. في سلب إمكان، سلب إمكان يعني نفي إمكان، يعني ما افترق في نفي الإمكان، ولا في ضده وهو إثبات الإمكان. وكلام المؤلف يعني أنه لا يفرق بين القول بدوام فاعلية الله في الماضي ودوام فاعليته في المستقبل. هذه العقول ونحن ذو أذهان، يعني هذه العقول، هاتوا الدليل العقلي، ونحن ذو أذهان، عندنا أذهان نعرف كما تعرفون. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. فليأتي اللام هنا للتحدي للأمر الذي يقصد به التحدي، يعني إن كان لديك فرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل فأتي به. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان، يعني لا فرقا دعويا يدعي الفرق فقط. لأنه مثلا إذا قال لو جاز التسلسل في الماضي لزم قدم المخلوقات، نقول أيضا لو جاز التسلسل في المستقبل يلزم تأخر المخلوقات حتى تكون مثل الله، فإن امتنع هذا فليمتنع هذا، وإن جاز هذا فليجوز هذا. وكذاك عندكم كذاك ولا ولذاك؟ والقديمة معك ها؟ سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان. الجهم والعلاف، الجهم بن صفوان وكذلك العلاف وأظنه من المعتزلة، سويا بينهما أي بين الماضي والمستقبل، قالوا لا فرق بينهما، إن أمكن التسلسل في الماضي لم يمتنع في المستقبل، وإن أمكن في المستقبل لم يمتنع في الماضي. ولكنهم يقول ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران، فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوران. جعلهم ثيران. نعم، حكم بحكم باطل على الجنات والنيران، فحكم بأن الجنة تفنى والنار تفنى. لماذا؟ طردا للقاعدة، وهي امتناع التسلسل في المستقبل كما يمتنع في الماضي. لكن الجهم أفنى الذات والعلاف أفنى الحركات. الفرق، الجهم يقول هذا العالم بجنته ونار السافل ولا يبقى إلا الله عز وجل، والعلاف قال لا، ما يفنى، تفنى الحركات فقط والذوات تبقى. حتى إنه مر علينا أنه قال إن الرجل إذا كان في الجنة وقد أخذ شيئا ليأكله فقدر الله الفناء، فنت حركاته وبقي هذا الشيء بيده بين مكانه وبين فمه هكذا إلى متى؟ أبد الآبدين. وأنه لو كان على أهله في الجنة، لو كان على أهله في الجنة وقدر الله الفناء فني وبقي على أهله أبد الآبدين كأنهما حجران لاصقان. هذا كلام معقول ولا غير معقول؟ هذا غير معقول، هذا يضحك منه السفهاء فضلا عن العلماء. وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل، فيما لم يزل حق، وفي أزل بلا إمكان. قالوا لأجل تناقض الأزلي والأحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران. طيب أبو علي، لو عندكم الشرح ما ها الجبائي معتزل، وابنه أبو هاشم أيضا معتزل، الأشعري معروف، نعم أبو الحسن والأشعري، هؤلاء الثلاثة، وبعدهم ابن الطيب من؟ طيب الباقي الله الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في المستقبل ما فيه محذور من النكران. هؤلاء فرقوا، كل أئمة الكلام فرقوا بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. فقالوا التسلسل في الماضي ممنوع، ممنوع. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بالتسلسل لامتنع الحدوث، لامتنع الحدوث، فلا يجتمع القول بالتسلسل والقول بالحدوث. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث. كيف نقول إنه أزلي ونقول إنه محدث؟ لأن الأزلي لا يمكن أن يكون محدثا، فلذلك يمتنع التسلسل في الماضي. أما المستقبل فلا بأس، لأن التسلسل في المستقبل لا يمنع الحدوث، ولكن سيرد عليهم المقيم. المهم اللي فهمنا الآن أن الأقوال كم؟ إمكان التسلسل في الماضي والمستقبل، ثانيا امتناعه فيهما، ثالثا التفصيل، وهو مذهب الأشاعرة وجميع أهل الكلام. قال فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر أيها المخاطب إلى التلبيس، التلبيس معناه الخلط، تخليط وعدم التبيين في ذا الفرق، الفرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل ترويجا على العوران والعميان. أما من له عينان فإنهم لا يروج عليه هذا، إنما يروج هذا على رجل أعور لا ينظر إلا بعين واحدة، أو رجل أعمى لا ينظر أبدا. هم في الحقيقة أهل الكلام من باب العوران أو من باب العميان؟ العوران، لأنهم نظروا بعين واحدة تسلسل المستقبل وعموا عن التسلسل في الماضي. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان، ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. يقول ابن القيم في الجواب عن كلامهم: نحن لا نقول بقدم الشيء المعين، لا نقول بقدم الشيء المعين.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة